بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في موضوع أخذ العلم بالحكم، في موضوع نفس الحكم. وقلنا طبعا نحتاج إلى فهرس البحث لأنه عطلنا، وقلنا أن بعض محققي الأصوليين قالوا باستحالة ذلك للزومه الدور عليكم السلام والطول، وتصوير الدور بشكل موجز هو إذا كان الحكم متوقفا على العلم به باعتبار أنه قد أخذ في موضوعه، والعلم بالحكم متوقف على ثبوت الحكم باعتبار أن كل علم يتوقف على معلومه، يلزم من ذلك الدور، حيث يصير الحكم متوقف على العلم به والعلم بالحكم متوقف على الحكم على ثبوت الحكم، وهذا دور. وقلنا أنهم حلوا هذا الدور عن طريق التمييز بين المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض، فقالوا إن الحكم متوقف على العلم به، لكن العلم بالحكم ليس متوقفا على ثبوت الحكم خارجا، بل هو متوقف على الصورة الذهنية ولا دور. لكن السيد الصدر رحمة الله عليه قال إن التحقيق لا بد فيه من أن نميز بين نحوين من أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم، فإذا أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم بما هو مصيب، يعني الموضوع يكون العلم بالحكم زائدا ثبوت الحكم، فالدور السابق باق والاستحالة باقية. لماذا؟ لأنه هكذا يكون الموضوع، هكذا يكون الموضوع، الحكم متوقف على العلم به والعلم بالحكم متوقف على ثبوت الحكم وليس على الصورة الذهنية، لأن الفرض أن العلم قد أخذ بما هو مصيب، فهذا دور. ويمكن تصوير الدور بشكل أبرز، وهو أننا قلنا أن الموضوع هو عبارة عن العلم بالحكم زائدا ثبوت الحكم، إذن ثبوت الحكم جزء الموضوع، فيصير العلم الحكم متوقف على العلم به والعلم بالحكم متوقف على ثبوت الحكم، أو مباشرة نقول الحكم متوقف على موضوعه وموضوعه هو شنو؟ ثبوت الحكم، ثبوت الحكم لأنه جزء الموضوع، فيصير ثبوت الحكم متوقفا على ثبوت الحكم، وهو دور من مرتبة واحدة وهو مستحيل. أما إذا أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم لكن لا بما هو مصيب، وإنما بما هو أعم من كونه مصيبا أو غير مصيب، فيتأتى الحل السابق للدور، فيمكن أن يقال إن الحكم متوقف على العلم به والعلم بالحكم ليس متوقفا على ثبوت الحكم لأنه لم يؤخذ بما هو مصيب، وإنما هو متوقف على الصورة الذهنية، فيحل الدور السابق. هذا في النحو الثاني. لكن مع ذلك السيد الصدر يقول مع انتفاء الدور في الحالة الثانية في النحو الثاني يوجد وجهان يثبتان الاستحالة العقلية لأخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم حتى في حالته الثانية، حتى في حالة ما لو كان قد أخذ بما هو أعم من كونه مصيبا أو غير مصيب. ما هما هذان الوجهان؟ الوجه الأول أنه إذا قلنا بأخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم بما هو أعم، يلزم من ذلك إخراج العلم عن دور الكاشفية وإلباسه دور التوليد والإيجاد، وهذا ما لا يصدق به القاطع، فالقاطع يفترض أن ما قطع به ثابت في الواقع بغض النظر عن قطعه، ولا يصدق أن دور قطعه هو دور الإيجاد والتوليد، بل دور القطع هو دور الكاشفية المحضة. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني أنه يلزم دور لكن بتقريب ثاني غير الدور الأول، الدور الأول لا يلزم في الحالة الثانية، لكن يوجد تقريب آخر للدور، وهو وجود الدور في مرحلة وصول الحكم للمكلف. وحاصل هذا الدور كما مر أننا إذا قلنا إن الحكم متوقف على العلم به والعلم بالحكم متوقف على ماذا؟ على العلم بموضوعه، وموضوعه ما هو؟ العلم بالحكم. فماذا تكون النتيجة؟ العلم بالحكم متوقف على العلم بالعلم بالحكم، والعلم بالعلم بالحكم ليس علما ثانيا زائدا، بل هو العلم، علم واحد، هو العلم بالحكم. فيصير العلم بالحكم متوقفا على العلم بالحكم، وهو دورون. هذا الإشكال الثاني، مع أن الدور بتقريب الأول قد انتفي، قد انتفى في الحالة الثانية. السيد الصدر يقول هذا كله يريد الدور بتقريب الأول على الحالة الأولى، ومحذور إخراج العلم عن دور الكاشفية، والدور بتقريبه الثاني في الحالة الثانية. هذا كله مبني على ماذا؟ على أن المراد هو أخذ العلم بالحكم المجعول في موضوع نفس الحكم المجعول. بينما لو قلنا أن المأخوذ قيدا في موضوع الحكم المجعول هو العلم بالجعل، فلا مشكلة. فماذا نقول؟ نقول هكذا، نقول إن العلم بالجعل قد أخذ قيدا في موضوع الحكم المجعول. إذا علمت بجعل وجوب صلاة الجمعة وجبت عليك وجوبا فعليا، ولا مشكلة في ذلك، لا محذور. أما محذور الدور الأول فما هو؟ محذور الدور الأول إن الحكم متوقف على العلم به، يعني أن الحكم المجعول، أن فعلية الحكم متوقفة على العلم به، والعلم بالحكم متوقف على ماذا؟ على ثبوت الحكم، فيحصل الدور. هنا لا يتأتى ذلك، لماذا؟ بصياغة السيد الصدر، ولكن الحكم المجعول متوقف على العلم بالجعل، والعلم بالجعل ليس متوقفا على الحكم المجعول حتى يتأتى الدور، بل المتوقف على ثبوت الجعل فلا دور. هذا بالنسبة إلى الدور الأول، ولا يتأتى محذور إخراج العلم عن الكاشفين. لماذا؟ لأن العلم بالجعل ماذا كشف؟ كشف ثبوت الجعل. نعم هو ولد المجعول، لكن لا مشكلة في ذلك، لأن العلم الكاشف عن معلومه يمكن أن يولد شيئا آخر. وضربت لكم مثالا، العلم بوجود الأسد يكشف عن وجود الأسد، فدوره دور الكاشفية، لكنه لا محذور في أنه يولد شيئا آخر، وهو الخوف من الأسد. هذا بالنسبة للمحذور الثاني الذي يتأتى على الحالة المحذور الأول الذي يتأتى على الحالة الثانية. أما المحذور الثاني وهو وجود دور في مرحلة وصول الحكم إلى المكلف، كيف كنا نصور الدور؟ كيف كنا نصور الدور؟ نقول هكذا، الحكم المجعول متوقف على العلم به، والعلم بالحكم المجعول متوقف على العلم بموضوعه، وموضوعه العلم بالحكم المجعول. فحينئذ تكون النتيجة العلم بالحكم المجعول متوقف على العلم بالعلم بالحكم المجعول، وهذا يساوي العلم بالحكم المجعول متوقف على العلم بالحكم المجعول، وهو دوره. بينما هنا بحل السيد الصدر ماذا تكون النتيجة؟ الحكم المجعول متوقف على العلم بالجعل. تقول زين، الحكم المجعول متوقف على العلم بالجعل، والعلم بالجعل متوقف على موضوعه، يعني على العلم، عفوا، الحكم المجعول وفق سياق العلم بالمجعول متوقف على العلم بموضوعه، وفق صياغة الإشكال، وفق صياغة الدور الثاني، العلم بالمجعول متوقف على العلم بموضوعه، وموضوعه ما هو؟ هو العلم بالجعل. فيكون العلم بالمجعول متوقف على العلم بالعلم بالجعل، أي أن العلم بالمجعول متوقف على العلم بالجعل، وهذا ليس فيه دور. هذا كله قد مار. السيد الصدر رحمة الله عليه يقول هذا المخلص وحل الإشكال نشأ من التمييز بين الجعل والمجعول، بأن نقول أخذ العلم بالجعل في موضوع الحكم المجعول. هذا المخلص لم يلتفت إليه الميرزا النائيني رحمة الله عليه، مع أنه مبتكر فكرة التمييز بين الجعل والمجعول، ولأنه لم يلتفت وقع في حيرة. طبعا إلى هنا قد انتهى الموضوع، شو انت تقول؟ وتبين أن أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم، إذا كان المراد به أخذ العلم بالجعل في موضوع الحكم المجعول، فلا دور ولا لا دور بالتقريب الأول ولا دور بالتقريب الثاني ولا إخراج للعلم عن دور الكاشفية، خلص انتفى الموضوع. لكن السيد الصدر يتعرض لشيء آخر، يقول هذا الحل لأن الميرزا لم يلتفت به فاضطر إلى أن يأتي بحل آخر. السيد الصدر يبين ما هو الحل الذي طرحه الميرزا وسبب المشكلة التي دعته إلى ذلك، ثم يبين أن هذا الحل ليس بصحيحين ليس بتامين. يعني الموضوع تبين أن أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم غير مستحيل، لكن الميرز لماذا غير مستحيل؟ بالتمييز بين الجعل والمجعول، لكن الميرز النائيني رحمة الله عليه ولم ينتبه لهذا التمييز، لم يلتفت لهذا التمييز، فوقع في حيرة من جهتين. طبعا يقال وينسب أن لهذه النظرية التي يقول بها الميرزا التي سوف آتي على توضيحها، نظرية متمم الجعل، هذه النظرية لها جذور في كلمات بعض الأعلام كالشيخ الآخوند رحمة الله عليه، وكذا في كلمات الشيخ الأنصاري، هكذا ينسب لهما. إذن نحن الآن في بيان المشكلة التي وقع فيها الميرزا، وما الحل الذي طرحه، وما هو رأي السيد الصدر في هذا الحال. المشكلة التي وقع فيها الشيخ الميرزا، وقع الميرزا النائيني رحمة الله عليه، وقع في حيرة من ناحيتين. إذا قلنا بأن أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم مستحيل، ماذا يعني ذلك؟ يعني لا يمكن تقييد الأحكام بالعالمين بها. يعني ماذا يعني ذلك؟
شامل،
يعني إن الأحكام شاملة للعالم وجه. ميرزا هنا وقع في حيرة، قال إذن كيف لو كان غرض المولى هو اختصاص الحكم بالعالم، لو كان الملاك ليس شاملا للجاهل بل هو مختص بالعالم، ويترتب على ذلك ان المولى يريد الحكم، يريد الاتيان بهذا الفعل، يريده من العالم خاصة، غرضه متعلق بالعالم خاصة، فإذا كان التقييد مستحيلا فكيف يتوصل المولى إلى غرضه هذا؟ كيف يفصح عن غرضه هذا؟ الملاك مختص بالعالم والمولى يريد الامتثال من خصوص العالم، والتقييد مستحيل بحسب الفرض، فكيف يتوصل المولى إلى غرضه بالتقييد؟ هذه الناحية الأولى من المشكلة. الناحية الثانية يعمم الميرزا، أصلا المشكلة ليست في استحالة التقييد فقط بل في استحالة الإطلاق أيضا. لو كان المولى غرضه الإطلاق، لو كان يريد أن الحكم شامل للعالم والجاهل، فأيضا بسبب استحالة التقييد لا يمكنه أن يفصح عن إطلاقه، لا نستطيع نحن أيضا أن نعرف أن المولى يريد الإطلاق. لماذا؟ بناء على نظريته في التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين. أنتم تعرفون أن التقابل بين الإطلاق والتقييد الإثباتيين كأنهم اتفقوا على أنه من تقابل الملكة وعدمها، لكن في التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين اختلفوا على ثلاث نظريات. النظرية الأولى نظرية السيد الصدر رحمة الله عليه ومن يوافقه، وهو أن التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين هو من تقابل التناقض. النظرية الثانية هي نظرية أن التقابل هو تقابل التضاد، وهي للسيد الخوئي رحمة الله عليه. النظرية الثالثة نظرية الميرزا، وهي أن التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين هو من تقابل الملكة والعدم، بمعنى أن الإطلاق ما هو؟ هو عدم التقييد في مورد يمكن فيه التقييد، فإذا جاء مورد لا يمكن فيه التقييد فلا يمكن، فالإطلاق مستحيل أيضا، يعني تماما لا يمكن أن يوصف الجدار بأنه بصير ولا يوصف بأنه أعمى، هو لا يمكن البصر وبالتالي لا يصح أن يوصف بأنه أعمى. هنا أيضا يقول التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين هو من تقابل الملكة والعدم، فالتقييد ملكة والإطلاق عدم، والإطلاق هو عدم التقييد في مورد يمكن فيه التقييد، والفرق أن التقييد مستحيل. فإذا ماذا يعني؟ يعني أن الإطلاق مستحيل أيضا، يعني ليس التقييد فقط مستحيل بل الإطلاق مستحيل. وعلى هذا فالأحكام لا يمكن أن نستفيد منها لا الإطلاق ولا التقييد، بل هي أحكام مهملة. هذا بناء على ماذا عندما نقول مهملة؟ بناء على وجود وسط يسمى بالإهمال، وهذا الوسط أين يتحقق؟ على أي نظرية؟ على نظرية أن التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين هو من تقابل الملكة والعدم. هذا النحو الثاني من المشكلة التي وقع فيها الشيخ الميرزا أو الميرزا النائيني. الميرزا النائيني رحمة الله عليه قال إذا قلنا بأن أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم مستحيلون فيستحيل التقييد، فكيف يتوصل المولى إلى غرضه إذا كان يقصد التقييد؟ وبالمقابل أيضا يستحيل الإطلاق، فكيف يتوصل إلى غرضه إذا كان هو يريد الإطلاق؟ لابد من حل، لأنكم تعرفون أن الحكم واقعا وفي مقام التشريع لا يمكن أن يكون مهملا، بل إما أن يكون مطلقا وأما أن يكون مقيدا. الإهمال لا يتصور في مقام التشريع والواقع، يتصور في مقام الإثبات والدلالة. أقيم الصلاة قد يقال أنها مهملة من جهة أن السورة جزء أو لا، لكن في الواقع السورة إما أن تكون جزءا أو لا تكون جزءا، لا يوجد إهمال بحسب الواقع، فلا بد من حل. من هنا قال الشيخ الميرزا لحل هاتين المشكلتين في هذا المقام وفي الموارد الأخرى التي لا يمكن التقييد فيها بحسب اعتقاده، كما في مثال أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، هنا التزم الميرزا النائيني رحمة الله عليه، التزم بنظرية أطلق عليها أو أطلق عليها نظرية متمم الإرجاع. وحاصل هذه النظرية أن الميرزا يفترض أنه على المولى أن يأتي بجعل ثان، هذا الجعل الثاني مهمته بيان المراد من الجعل الأول المهمل من حيث التقييد ومن حيث الإطلاق. هذا الجعل الثاني ليس له ملاك مستقل، هذا الجعل الثاني ملاكه نفس ملاك الجعل الأول، لكن وظيفته هي أن يبين المراد من الجعل الأول، وهل المراد هو التقييد أو المراد هو الإطلاق. والميرزا النائيني تمسك بفكرة متمم الجعل لحل عدة مشاكل عويصة في موارد متعددة منها هذا المقام. توضيح هذه النظرية، تفصيل هذا الإيجاز الذي أوجزته، إن نظرية متمم الجعل تعني أن على المولى أن يأتي بجعل ثان، مهمة هذا الجعل هي بيان المراد من الجعل الأول. تفصيل ذلك يقول الميرزا النائين رحمة الله عليه، ونحن نشرح له، إن المولى إذا كان غرضه قد تعلق بتقييد الحكم بالعالم به، أو كان غرضه قد تعلق بتعميم الحكم للعالم والجاهل، فلا بد أن يأتي بجعل ثان إلى جانب الجعل الأول المهمل. وهذا الجعل الثاني، هذا الجعل الثاني إما يقيده بالعلم بالجعل الأول فيكشف عن أن المراد بالجعل الأول حالة العلم وهذه نتيجة التقييد، أو يطلقه من ناحية العلم بالجعل الأول، وبمجموع هذين الجعلين يتوصل المولى إلى غرضه. المولى يتوصل إلى الغرض بمجموع هذين الجعلين، الجعل المهمل والجعل الثاني. وهذا الجعل الثاني إما أن يكون مقيدا بالجعل الأول أو يكون مطلقا من ناحية الجعل الأول، ويسمى هذا الجعل الثاني بمتمم الجعل، وتتلخص مهمة هذا الجعل إثبات أن الحكم الأول هو مطلق أو هو مقيد. إذا كان غرض المولى التقييد فيجعل الجعل الثاني مقيدا بالعلم بالجعل الأول، وإذا كان غرض المولى الشمول للعالم والجاهل فيجعل الجعل الثاني مطلقا، يجعل الجعل الثاني مطلقا لحالة العلم وعدم العلم بالشنو؟ بالجعل الأول. وبعبارة توضيحية أكثر، المقام، هذا المقام الذي نفترض أنه هل يؤخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم، هذا المقام من المقامات التي لا يمكن استكشاف الإطلاق فيها لمجرد عدم ذكر القيد. شوية أكو لبس في بعض الشروح فأريد تركزون هذه النقطة تركيزية. هذا المقام، هذا من المقامات التي لا يمكن استكشاف الإطلاق فيها لمجرد عدم ذكر القيد على أساس مقدمات الحكمة. نحن في مقدمات الحكمة ماذا قلنا؟ إذا قال المولى اعتق رقبة أو قال اكرم العالم، فإننا يمكننا إثبات الإطلاق على أي أساس؟ على أساس مقدمات الحكمة، لأننا نقول المولى قال اعتق رقبة، ولو كان يريد تقييد الرقبة بالمؤمنة لذكر القيد، وبما أنه لم يذكر القيد إذن فهو يريد مطلق الرقبة. وكذا في أكرم العالم، لو كان يريد خصوص العالم العادل لذكر، وبما أنه لم يذكر إذن نستفيد الإطلاق. هذا المقام لا تجري فيه مقدمات الحكمة، وكذا في مقامات أخرى كمثال أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، لا يمكن استفادة الإطلاق من قرينة الحكمة. لماذا؟ الفرق بين هذه المقامات التي نتكلم عنها التي لا يمكن استفادة الإطلاق فيها بقرينة الحكمة، وبين المقامات الأخرى التي يمكن استفادة الإطلاق فيها بقرية الحكمة كالمثال المتقدم اعتق رقبة، الفرق هو أن الحكمة في الموارد التي نستفيد من عدم ذكر الإطلاق القيد فيها أنه يريد الإطلاق، أن المولى يريد الإطلاق، هذه الموارد الحكم فيها انصب على المقسم. الرقبة تنقسم إلى حصتين، العالم ينقسم إلى حصتين، هذه الموارد الحكم فيها منصب على المقسم. فلما انصب على المقسم ولم يرد ما يدل على شيء آخر زائد عليه، استكشف أن مراد المولى المقسم، المقسم فقط وليس شيئا آخر، والمقسم شامل لكلا القسمين فيكون مطلقا. أما في مقامنا لا ينصب الحكم على المقسم. لماذا؟ لأن التقسيم مقامنا وين؟ جاهل وعالم، هذا مقامنا جاهل وعالم، قصد امتثال الأمر أو لم يقصد. هذا خلينا موردنا، موردنا الجاهل والعالم، هذا التقسيم متى يحصل؟ بعد الحكم. العلم والجهل وصفان للحكم، فالمكلف إما أن يعلم بالحكم أو أنه يجهل الحكم. وعلمه وجهله متى يثبت؟ بعد فرض ثبوت الحكم والأمر. واضح لكم؟ واضح الفرق؟ الفرق أن الجهل والعلم إنما يكون بعد ماذا؟ الحكم موجود ومفروض، والجهل والعلم يتعلق بالحكم. وحينئذ إذا ثبت الأمر، إذا ثبت الحكم، والحكم يكون منصبا على الطبيعة، على الطبيعة، وياي أنتم، وجوب الجهر على طبيعة الجهر منصب، والطبيعة ليست مقسما للعلم والجهل، الطبيعة ليست مقسما، الطبيعة لا تقسم إلى علم بالجهر وجهل بالجهر، لا تقسم، ليس مثل الرقبة. وحينئذ لا يمكن إثبات الإطلاق للعالم والجاهل، كما لا يمكن إثبات التقييد بخصوص العالم. هذا المورد. ونبه، البعض قال نحن في كل حكم نحتاج إلى متمم جهل. لا، بعض الموارد نحتاج إلى متمم جهل. متى؟ حينما لا نستفيد الإطلاق من قرينة الحكمة، مثل موردنا. موردنا الحكم منصب على الطبيعة، والطبيعة لا تنقسم إلى قسمين، علم بها وجهل بها. هذا العلم والجهل وصف للحكم بعد ثبوته، والحكم منصب على الطبيعة، وبالتالي لا يمكن إثبات الإطلاق للعالم والجاهل، وكذلك لا يمكن إثبات التقييد بخصوص العالم. وحينئذ يمكن للشارع أن يتوصل إلى نتيجة الإطلاق والتقييد، لكن بطريق آخر. ما هو الطريق الآخر؟ وذلك بجعل حكم آخر هو المسمى بمتمم الجعل، مهمته استكشاف المراد من الجعل الأول، بيان أن المراد من الجعل الأول هل هو الإطلاق أم هو التقييد. فإذا ذكر المولى متمم الجعل وقيده بالعلم بالجعل الأول، متمم الجعل جعل ثاني، فحينئذ نستكشف أن مراد المولى من الجعل الأول هو التقييد. وإذا ذكر متمم الجعل الذي هو الجعل الثاني وذكر فيه الشمول للعالم والجاهل، فحينئذ نستكشف أن مراد المولى هو شنو؟ ماذا؟ جابوني، هو الشمول. وقيل إذا لم يذكر متمم الجعل أحيانا، فعدم ذكره يكون دليلا على أن المراد من الجعل الأول خصوص ما تعلق به، فيشمل حالتي الجهل والعين، فتحصل نتيجة الأطلاق. هذا خلوه بين قوسين بعدين نتأمل فيها. وحينئذ تثبت بمتمم الجعل نتيجة الأطلاق في سائر الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية على نحوين، نستفيد الإطلاق منها مباشرة بقرينة الحكمة، وبعض الأحكام لا نستفيد الإطلاق من قرينة الحكمة، فنستفيد الإطلاق من متمم الجعل إذا كان مطلقا وياي. وبالتالي فهذا دليل على اشتراك الأحكام، اشتراك الأحكام نستفيده من إطلاق الأدلة، ولا بد أن نضيف إليه في بعض الموارد التي لا يمكن استفادة الإطلاق لا بد من القول بمتمم الجعل، وأيضا تثبت على أساس متمم الجعل نتيجة التقييد في بعض الموارد كالجهري والإخفات والقصر والتمام. ومن هنا سمي هذا الجعل الثاني بمتمم الجعل. لماذا سمي؟ لأنه يتم به الإفصاح عن الملاك. وهل أنه يختص بالعالم أم يشمل الجاهل أيضا؟ ولا يمكن للجعل الأول وحده لا وحده للجعل الأول وحده لا يمكن وحده عفوا أن يكشف عن الملاك والمراد الواقعي للمولى. من هنا سمي هذا الجعل الثاني ماذا سمي؟ سمي بمتمم الجعل. واضح؟ وبعبارة أخرى عبارة أخرى أيضا في التوضيح زائد إن المولى إذا كان غرضه قد تعلق بتقييد الحكم بالعلم به فإنه لا بد أن يأتي بجعل ثان مفاده إثبات نفس الحكم للعالم بالجعل الأول. إذا كان غرضه متعلقا بتقييد الحكم بالعالم بالحكم فلا بد أن يأتي بجعل ثان مفاد هذا الجعل الثاني إثبات نفس الحكم في الجعل الأول، إثبات نفس الحكم لكن بخصوص العالم. نضرب مثالا في مثال الجهر والإخفاء. المولى أولا يجعل وجوب الجهر في صلاة المغرب مثلا بنحو المهمل، لا مطلقا ولا مقيدا، لا مطلقا بحيث يشمل الجاهل ولا مقيدا بحيث يختص بالعالم، ولأن غرضه متعلق بماذا؟ بالعالم، فعليه أن يجعل جعلا ثانيا إلى جانب الجعل الأول. مفاد هذا الجعل الثاني إثبات نفس الحكم بوجوب الجهر لكن للعالم، إثبات نفس الحكم الثابت بالجعل الأول لكن يثبته للعالم، كأن يقول أولا الجعل الأول يجب الجهر في صلاة المغرب، هذا الجعل الأول، لكن لا ندري هل هو مقيد أو هو مطلق. واضح؟ وما ينفعنا أن نقول بما أنه لم يقيد إذن نستفيد الإطلاق من قرينة الحكمة، هذا المورد لا يستفاد الإطلاق فيه من قرينة الحكمة. واضح الفكرة؟ فنحتاج إلى جعل ثاني. ماذا يقول المولى؟ إذا علمت بجعل الشارع لوجوب الجهر في صلاة المغرب وجب عليك الجهر وجوبا فعليا بهذا الجعل الثاني. شوفوا الطريقة. أولا يقول يجب عليك الجهر في صلاة المغرب، يجب الجهر في صلاة المغرب. ثانيا يقول إذا علمت بجعل وجوب الجهر في صلاة المغرب
وجب عليك،
هذا العلم متعلقه ماذا؟ الجعل الأول. وجب عليك وجوب الجهر في صلاة المغرب وجوبا فعليا بهذا الجعل الثاني. فمن حصل له العلم بجعل وجوب الجهر سوف يجب عليه الجهر وجوبا فعليا، وجوبا فعليا، وهذا الوجوب الفعلي مقيد. إذا علم بوجوب الجهر في الجعل الأول يعني شنو؟ يعني هذا الحكم الوجوب الفعلي للجهر مختص بالعالمين بالحكم، وهذه نتيجة التقييد. أما إذا كان غرضه قد تعلق بعموم المكلف بالعالم والجاهل فحينئذ عليه أن يأتي بجعل ثان يطلق فيه ولا يقيده بالعلم بالجعل الأول. كما لو قال أقم الصلاة، هذا جعل أول، ثم يقول في الجعل الثاني تجب الصلاة على المكلف مطلقا عالما كان بوجوب الجعل أو جاهلا، وبهذا تتحقق نتيجة الإطلاق. واضح؟ ونعبر بنتيجة الإطلاق والتقييد ولم نعبر بنفس الإطلاق والتقييد، لأن كلا من الإطلاق والتقييد لم يتحقق بالجعل الأول، لأنه يستحيل التقييد ويستحيل الإطلاق لأنه مهمل بحسب فرض الميرزا. ولذلك نقول نعوض عن تقييده وإطلاقه بجعل ثان إما يكون مقيدا أو يكون مطلقا. وهذه الطريقة لا يلزم منها محظور الدور الأول، ولا يلزم منها محظور إخراج العلم عن الكاشفية، ولا يلزم منها محظور الدور الثاني. لابد أنه المجلس قدم طريقة أخرى. هذه الطريقة كيف تحل الإشكالات السابقة؟ لابد أن نبين كيف تحل الإشكالات السابقة. هذه الطريقة كيف تحل الإشكالات السابقة؟ حينئذ نقول ما هو الدور الأول؟ جاوبوني، ما هو الدور الأول؟ الحكم متوقف على العلم به، يعني الحكم المجعول، الحكم الفعلي متوقف على العلم به، والعلم بالحكم المجعول متوقف على ماذا؟ على ثبوت الحكم المجعول. يقول لا يرد هذا الدور. لماذا لا يرد هذا الدور؟ يقول لأنه هنا في مقامنا على هذه الطريقة العلم بالحكم في الجعل الأول، يعني العلم بالجعل الأول قد أخذ قيدا في فعلية الحكم في الجعل الثاني، في فعلية الجعل الثاني ولم يؤخذ قيدا في نفسه. متى يلزم الدور؟ يلزم الدور لو فرض أن ثبوت الجعل الأول موقوف على العلم بالجعل الأول هكذا، لكن على نظرية الميرزا هذه الثانية، نظرية متمم الجعل، يكون ثبوت وفعلية الجعل الثاني موقوف على العلم بالجعل الأول ولا محظور، لأن فعلية الجعل الثاني وإن توقفت على العلم بالجعل الأول لكن فعلية الجعل الأول ليست متوقفة على ماذا؟ على العلم بالجعل الثاني. فعلية الجعل الأول متوقفة على ماذا؟ متوقفة على تحقق موضوع الفعلية. الإشكال كان المجعول متوقف على العلم به، والجعل متوقف والعلم بالمجعول متوقف على ثبوت المجعول. هنا وفق النظرية ماذا يكون؟ المجعول بالجعل الثاني متوقف على ماذا؟ على العلم بالجعل الأول. وياي؟ فلا يوجد دور. وياي أنتم لم وياي؟ جيد. وأيضا لا يلزم إخراج العلم عن دور الكشف. لماذا لا يلزم؟ لأن العلم بالجعل العلم بالجعل الأول لم يولد الجعل الأول، بل كشف عنه وولد فعلية المجعول بالجعل الثاني. وأن توجد مشكلة؟ لا توجد مشكلة، ولد شيئا آخر. المجعول بالجعل الثاني متوقف على العلم بالجعل الأول، فالعلم بالجعل الأول ماذا فعل؟ جابوني، كشف عن الجعل الأول وولد المجعول في الجعل الثاني. ولا مشكلة، لا محظورة في أن يولد العلم، العلم لا يولد معلومة، لكن لا مشكلة في أن يولد شنو؟ يولد شيئا آخر. جيد. الدور الأول واضح، لا يرد. جابوني على نظرية متمم الجعل. شنو نظرة متمم الجعل؟ هالشيء تبين، يتبين أن فعلية المجعول في الجعل الثاني جاوبوني متوقفة على العلم بالجعل الأول. زين، إحنا وين إشكالنا بإخراج العلم عن دور الكشف؟ إذا كان العلم يولد معلومة، متبين وياي؟ هنا ما هو الذي أخذ موضوعا في فعلية المجعول الثاني؟ العلم بالجعل الأول. العلم بالجعل الأول ولد معلومة أو لم يولد معلومة؟ لم يولد. ما هو معلوم العلم بالجعل الأول؟ نفس الجعل الأول، فهو كشف عنه ولم يولده، لكنه ولد شيئا آخر. شنو الشيء الآخر؟ فعلية المجعول بالجعل الثاني. تماما، العلم بوجود الأسد يكشف عن وجود الأسد ويمكن أن يولد شيئا آخر لا محظورة في ذلك. واضح؟ جيد. كما أنه لا محظورة في المشكلة الثانية، الدور بالتقريب الثالث. لماذا؟ ما هو كان التقريب الثالث؟ العلم، جاوبوني، بالمجعول يتوقف على العلم بالمجعول. مو كان الدور الثالث؟ الدور الثاني بتقريبه الثاني. هنا العلم بالمجعول متوقف على ماذا؟ على العلم بالجعل، فلا محظور. زين، بعد انت منين هربت مولاي؟ بعدنا ما فهمت منين هربت انت مولاي. هربت قلت انه يستحيل التقييد، وهذا تقييد، ويستحيل الاطلاق، وهذا اطلاق. جاوبك جاوب. قال المستحيل اخذ القيد في فعليه اخذ القيد، انتم في اخذ القيد المستحيل ما هو؟ ان يؤخذ القيد في نفسه. ما هو المستحيل؟ ان نقيد الحكم، ان نقيد الحكم المجعول بالعلم به، او نطلق، يستحيل الاطلاق، او نطلق الحكم المجعول ونجعله شاملا لماذا؟ هنا ما الذي حصل؟ لم يؤخذ العلم بالجعل قيدا في نفسه، وانما اخذ قيدا في المجعول بالجعل الثاني. لم يؤخذ قيدا في نفسه حتى نقول يستحيل التقييد. التقييد لا، لم يرد على الجعل الاول حتى تاتي الاستحاله، انما قيدنا فعليه المجعول الثاني بالعلم بالجعل الاول. لم نقيد العلم بالجعل الاول، لم نقيده بشيء، قيدنا فعليه المجعول الثاني بالعلم بالجعل الاول. وكذلك لم نطلق الجعل الاول، وانما اخذنا الاطلاق بالجعل الثاني وافادنا نتيجه الاطلاق في الجعل الاول. الجعل الثاني جاء مطلقا وقال سواء علمت بالجعل الاول او لم تعلم بالجعل الاول. فالنتيجه، النتيجة أن هذه الطريقة لا ترد عليها كل المحاذير السابقة. واضح؟ واضح وياي؟ واضح؟ واضح؟ لا محذور الدور الأول، ولا محذور الدور الثاني، ولا محذور إخراج العلم عن الكاشفية، ولا محذور استحالة التقييد. لأنه متى يستحيل التقييد؟ جابوني، لماذا يستحيل التقييد؟ التقييد لأن أخذ جعل الحكم متوقف على العلم به، والعلم بالحكم متوقف على ماذا؟ جاوبوني، على ثبوت الحكم. هنا لا يوجد هكذا، لا يوجد هكذا دور، أصلا لا يوجد هكذا دور. لماذا؟ لأننا لم نقيد نفس الحكم، وإنما الجعل الثاني فعليته قيدت بالعلم بالجعل الأول. وأيضا لم نطلق الجعل الأول، وإنما إطلاق الجعل الثاني أفادنا الإطلاق في الجعل الأول. هذه النظرية إذن تامة وترد كل الإشكالات السابقة، لكن السير الصدر لا يرتضي ذلك. خلنا نطبق لحد هنا. قال وأما من لم يأخذ هذا المخلص، يا مخلص التمييز بين الجعل والمجعول، بعين الاعتبار كالمحقق النائيني رحمه الله، فقد وقع في حيرة من ناحيتين. الأولى أنه كيف يتوصل الشارع إلى تخصيص الحكم بالعالم به إذا كان التقييد المذكور مستحيلا؟ احنا قلنا غرض المولى قد يتعلق بالعالم في بعض الموارد، كما في مسألة الجهر والإخفات والقصر والتمام، فكيف يتوصل إلى ذلك ويقيد الحكم بالعالم؟ الثانية أنه إذا استحال التقييد استحال الإطلاق، بناء على مختاره من أن التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين شنو؟ تقابل العدم والملكة. وهذا يعني أن الجعل الشرعي يبقى مهملا، بلا تقييد ولا إطلاق، فكيف يرفع هذا الإهمال؟ وبالنتيجة الواقع لا يخلو، إما يكون المراد الإطلاق أو التقييد. الإهمال يتصور في عالم الدلالة، لا يتصور في عالم الواقع، فكيف يرفع هذا الإهمال ويتعين في المطلق تارة وفي المقيد أخرى؟ وقد حل رحمه الله ذلك بافتراض جعل ثان يتكفل إثبات نفس الحكم للعالم بالجعل الأول خاصة، يتكفل إثبات نفس الحكم للعالم بالجعل الأول خاصة إذا أريد التقييد، وللمكلف مطلقا عالما أو جاهلا من حيث علمه بالجعل الأول وجهله به إن أريد الإطلاق. نأتي بجعل ثاني، تارة نقيد هذا الجعل بالعلم بالجعل الأول، هذا إذا أراد المولى التقييد، فيقول يجب عليك الجهر في صلاة المغرب، ثم يقول إذا علمت بجعل وجوبي الجهر في صلاة المغرب وجب عليك الجهر وجوبا فعليا بهذا الجعل الثاني. وإذا أريد الإطلاق يقول إذا علمت، لا ما يقول بعد إذا علمت، المولى ماذا يقول؟ تجب الصلاة، واضح الفكرة؟ تجب الصلاة. شنو الخطاب الثاني الجعل الثاني ماذا يقول؟ ما يقول إذا علمت بعد، تجب عليه تجب الصلاة على المكلف مطلقا مطلقا بهذا الجعل الثاني. شنو مطلقا؟ يعني سواء علم بالجعل الأول أو لم يعلم. قال وبذلك تتحقق نتيجة التقييد والإطلاق، وإنما نعبر بالنتيجة لا بهما. شنو لا بهما؟ يعني لا بنفس الإطلاق والتقييد، لأن ذلك لم يحصل بالجعل الأول المهمل، لا بهما أدب. هذا بالطبعة الأولى كانت لا بها، وإنما عوض عن إطلاقه أي إطلاق الجعل الأول وتقييده أي تقييد الجعل الأول بجعل ثان على الوجه المذكور، ولا يلزم من التعويض المذكور محذور التقييد والإطلاق في نفس الجعل الأول. ليش ما يلزم محذور التقييد والإطلاق؟ أنت شردت من عنده من محذور التقييد والإطلاق، ليش ما يلزم بهذه الطريقة؟ قال لأن العلم بالحكم، شنو بالحكم الأول؟ يعني بالحكم في الجعل الأول أخذ قيدا في الحكم الثاني لا في نفسه. يعني ما قال إذا علمت بالجعل الأول وجب عليك الجعل الأول، ما قال، قال إذا علمت بالجعل الأول وجب عليك فعلا الحكم الموجود في الجعل الثاني، فلم نقيد جعله، وأيضا لم نطلق الجعل الأول، لم نستفيد الإطلاق. قال لماذا لم نستفيد الإطلاق؟ لأن الإطلاق استفيد من الجعل الثاني. ماذا قال المولى؟ قال تجب الصلاة، ثم قال تجب الصلاة عليك فعليا سواء علمت بالجعل الأول أو لم تعلم. قال ونظرا إلى، لا في نفسي فلا دور، ونظرا إلى أن الجعلين قد نشأ من غرض واحد ولأجل ملاك فارد. يعني شنو فارد؟ عبارات كفاية، هذا فارد، كلمة فارد من الكفاية، هذا ملاك فارد يعني ملاك واحد. كان التقييد في الثاني منهما في قوة التقييد في الأول، أو الإطلاق في الثاني منهما في قوة الإطلاق في الأول، ولهذا عبر عن الثاني بمتمم الجعل الأول. يرد على هذه النظرية سيأتي، والحمد لله رب العالمين.